الحمد لله والصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ولا تناديه باسمه مجردا، يا عثمان يا محمد يا خالد، أو مع لقبه كقولك يا شيخ محمد يا شيخ علي يا شيخ عثمان، بل قل يا شيخي يا شيخنا. فلا تسمي، لا تقول يا شيخي محمد يا شيخي خالد يا شيخنا، بل يا شيخي يا شيخنا وهكذا. قال: فإنه أرفع الأدب. واليوم بعض الناس يناديك أو يا أبو فلان أو ما شابه ذلك. قال: فإنه أرفع الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، قلت ذكرت شرحت، بل ذكر فضيلتكم، ذكرتم حفظكم الله وما شابه ذلك، قلتم بارك الله فيكم وهكذا، ولكم بتاء. قال: وتناديه من بعد من غير اضطرار، أو تناديه من بعد، تناديه يا فلان أو يا شيخ فلان، فإن هذا كله يدل على عدم الأدب. قال: وانظر ما ذكر الله تعالى من دلالة على الأدب مع المعلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلمكم، لا تنادوه كما تنادي صاحبك، وإنما علمه الله أن يقول يا رسول الله، وقد كان بعضهم يقول يا محمد. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان، تقول والدك يا محمد يا علي يا خالد أو يا والدي فلان، بل تقول يا والدي، فلا يجمل بك مع شيخك وهو ذو الأبوة الدينية العلمية. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفاجة به. بعض الناس إذا سمع شيء كان القول ما عجبه يعني يظهر إزراسه. قال: وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ، إما خطأ في نقل أو عزو أو لحن أو ما شابه ذلك، أو وهم عزى القول كذا وليس بصحيح، أو قال كذا وليس بصحيح، طبعا أقصد خطأ، يقصد الشيخ بالخطأ خطأ، مو أن قال قول ضعيف أنت ترى أن القول صحيح خلافه، لا، المرة خطأ خطأ، سهوة في اسم، في صحف، عزى الحديث إلى مكان وليس فيه. قال: فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، والهفوة لا بد منها، من ذا الذي لا يزد؟ قال: ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ ولكن طبعا إذا أردت أن تبين للشيخ خطأ تكون بأدب، فقد تكتب بعد الدرس أو تترك ورقة له يقرأه أو ما شابه ذلك، من الأساليب التي تدل على أدب ووقار واحترام وحفظ الحظ لحق الشيخ. قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره. قال: ومنه ما يسميه المولدون، يعني أبناء اليوم، حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، أسئلة وراء أسئلة، وربما ترفع صوتك تقول شو تحمل ولا ما تحمل، عنده علم ولا ما عنده، أن تختبر علمه، يصبح محل اختبار لك وهو شيخ وأنت التلميذ. وإذا بدك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبي في محبتك والعطف عليك. قد ما يتيسر الحضور عند الشيخ، إما لبعد المسافة وتوفر شيخ بديل، أو لظرف طارئ، فتحتاج أن تنتقل إلى غيره فتستأذنه. أما تغيب عن الدرس فجأة هكذا، كنت تحضر مستمر بعدين، وإنما تستأذن حصل كذا حصل كذا، فإن هذا أطيب لخاطره وأبقى المودة بينك وبينه. قال: إلى آخر جملة من آداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع، الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له بالأبوة الدينية أليق، وتركه أنسب، أي أن لا يقال أب. وأعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون علامات الإخفاق. بقدر ما تحترم الشيخ وتوقره وتعظم الاستفادة منه والأدب، بقدر ما يجعل الله عز وجل عندك من البركة من علم هذا الشيخ. قال الشيخ: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم الطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع. ليس مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان يقل أدبه، أقصد يعني ليس أن يبالغ حتى ولعله يتبرك بالشيخ وآثاره كما فعلوا أهل البدع من الذين يعظمون المشايخ من أصحاب الطرق الصوفية. قال: من لحش الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين وبالشمال عند السلام هكذا، كحال تودد الكبار الأطفال والانحناء عند السلام، هذا من الركوع، واستعمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحو من ألفاظ الخدم والعبيد، هذه كلها من طرق الصوفية البدع والضلال، الذين يرون بأنه لا يمكن أن ينتقل الدين والبركة إلا من الشيخ، الشيخ هو اللي يعطيك البركة، يمنحك البركة، وإلا إذا لم يمنحك فلا بركة، هذا خطأ خلل كبير جدا. وانظر ما يقول العلامة السلفي الشيخ محمد بشير إبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر فإنه فائق السياق، وذكر الشيخ المرجع. قال: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. وكان ابن الجوزي رحمه الله يذكر بعض مشايخه أنه كان يعني صاحب وعظ وتذكير، وربما تأثر في الدرس وما شابه ذلك، وربما أبكى الحاضرين. يقول: وكان بكاؤه أنفع لنا من كلامه، أي مما اتعظوا من وعظه وتذكيره وخشيته أعظم ما استفادوا وانتفعوا من كلامه. قال: قدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. الأصل كما ذكرنا هو الأدب والتخلق، ولذلك كان السلف يحرصون على انتقاء الشيوخ أهل الأدب، كما ذكرنا عن الأعمش وغيره، أنه كنا إذا سمعنا بالشيخ أو ابن عيينة نسيت. قال: كنا نسأل عن أخلاقه وعن سمته، فإن حمد وعبادته أخذنا عنه علم، وإلا فكان ينظرون إلى عبادة الشيخ وهل هو عامل بهذا العلم ولا لا، لأنك ستتأثر به وهذا أعظم ما تجنيه. قال: وأما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، الأصل القدوة والتخلق بأخلاق. قال: لك لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة في حين من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. قد بعض الناس من حب للشيخ قد يفعل أفعال من حبه له لكن هي فيها إزراء للشيخ. يقول: فلا تقلد بصوت ونغمة، تقلد صوت الشيخ كيف يقول وكيف يرجح وهذا نبرته، ولا مشية وحركة وهيئة، فهذا في قدح وإن كان قد يفعله حبا في الشيخ. قال: فإنه إنما صار شيخا لك جليلا بتلك، أي بالعلم وليس بمشيته ولا بطريقة كلامه، وإنما بالعلم والأخلاق والوقار هذا. قال: فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا، وإنما اتبعه فيما فاق فيه وامتاز وأصبح شيخا لك في العلم. هو ليس شيخ يعلمك الحركات ويعلمك الكلام وكيف تمشي وكيف تتحرك وكيف تقول، لا، وإنما يعلمك العلم. قال: نشاط الشيخ في درسي يكون على قدر ما مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخي في درسه. طالب لا بد أن يتفاعل مع الشيخ، إذا رأى الشيخ متفاعلا متحمسا يتحمس معه وهكذا. قال: ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل. شد الشيخ يحضر ويذكر مسائل ويبين ويوضح ويشرح ويكرر الأمثلة ويضرب أمثلة، وهذا جالس متكئ كذا يتثاوب وينظر في الساعة ويعمل في قلمه ويكتب هنا ويلتفت، وإذا دخل أحد المسجد التفت من الداخل ونظر إلى الشباك، هذا يبعث الفتور في الشيخ إذا رأى حاله من يستمعونه على هذا النحو. قال: فأحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. ولذلك ليس من أدب مثلا أن يدخل أحد ينظر، بعض الناس إذا مجلس العلم أو وعظ من دخل هل ليس من أدب. وأذكر بذلك أن الشيخ الباني رحمة الله عليه لما أتى الكويت هنا أيضا كان بعض الناس دخلوا التفتوا فتكلم بكلام في مثل هذا، وأن هذا لا يليق. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان لا يصح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا. وذكر علماء هذا في أداب الخطبة، أن الإنسان قد يخطب الإمام هنا وهم في آخر الصف يستقبلون بوجوههم. واستقبال الشيخ بوجهك يدل على ماذا؟ يدل على انتباه وأنك مذعن مرعن لكلامه، بخلاف ما أنت هو الشيخ يتكلم هنا وأنت وجهك إلى طرف المسجد أو الطرف الآخر. قال الشيخ رحمه الله: قال الخطيب بغدادي رحمه الله: حق الفائدة لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. أي إذا رأى الشيخ الطلبة متحمسين ونشطين على قدر نشاطهم أو على قدر فهمهم واستيعابهم وتفاعلهم على قدر نشاطهم. قال: ثم ساق بسند عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. خلاص أنا تدب الكسل. يقول: كتاب عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر. بعض المشايخ قد يرضى بالكتابة وبعضهم قد لا يرضى، كشعبة غيرك ما كان يرضى أن يكتب أحد عنده، وإذا سمع صريف الأقلام أخذ يبحث انقلبت عيناه، فمن من كان يحدث ولا يرضى. فالشاهد أنت بحسب الشباب المشايخ قد يرضى أنك تكتب ويمليك ربما، وبعض الغلاة لا يرضى يقول لا لا تكتب انتبه انتبه بعد ذلك دون. فالشاهد أنت تعرف الشيخ، فإن رأك تكتب وأقرك على ذلك فاعلم أن هذا يعني، فالشاهد أنك لابد أن تعرف ما هي الشيخ وما الذي يحب. قال ولهذا أدب وشرط، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعت مذاكرة، وأنا أقول لكم اكتبوا. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبت من سماع من درسه، إذا استفدت فائدة أو ما شئت دون وتذهب. طبعا هذا لا يلزم، لكن الشاهد أن بعض المشايخ قد لا يرضى بالكتابة، لأن بعض الكتابة قد تشوش، فحين قد يتكلم الشيخ في مسألة ويحتاج إلى أن ينتبه الطالب والطالب يكتب فتفوته. وبعض المشايخ قد يرضى بالكتابة ثم إذا بدأت مسألة يقول لا تكتبوا انتبهوا وأنا بعد ذلك أمليكم أملي عليكم، فتجد بعد أن يشرح مسألة لا يسلم في مسألة العقائد وغير ذلك المهمة بعد ذلك يقول اكتبوا الآن ما فهمتم. فالشاهد أن هذا يختلف من شيخ إلى شيخ. نقف عند هذا لعلنا في المرات القادمة نجيب شوي. في سؤال؟